السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم، ولكم أجمل تحية من محادثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار التي أعدتها وتقرأها عليكم رواح حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال نائب رئيس وزراء تركيا جميل تشيتشك اليوم أن تركيا سلمت الوفد العراقي الذي يزور أنقرة حاليا قائمة تضم أسماء قادة التمرد الكردي وأنها طالبت بتسليمهم. تشيتشك قال في مقابلة تلفزيونية: سلمنا قائمة تضم أسماء قادة حزب العمال الكردستاني وطلبنا مساعدة العراق. يذكر أن الوفد العراقي استأنف محادثاته مع مسؤولين أتراك بعد ظهر اليوم حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر في السفارة العراقية. وكان الناطق بلسان وزارة الدفاع محمد العسكري قد قال أن الجولة الأولى من المحادثات صباح اليوم أدت إلى نتائج وصفها بالإيجابية. الوكالة نقلت عن العسكري أن محادثات مهمة تجري حاليا وأن هناك نتائج إيجابية وأن كل شيء يجري كما هو مخطط. يرأس الوفد العراقي وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، كما يضم في عضويته وزير الأمن القومي شيروان الوائلي. وكان الوفد قد وصل أنقرة يوم الخميس لإجراء مباحثات تهدف إلى تجنب عملية عسكرية تركية في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانية. قال قائد القوات الأمريكية في شمال العراق الميجر جنرال بنيامين ميكسن أن قواته لا تخطط لأي فعل على الإطلاق ضد متمردين أكراد شنوا هجمات داخل تركيا. ميكسن أضاف أن المحافظات الشمالية الثلاثة تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان وأنه لم يتلقى أي تعليمات للتحرك على المناطق الحدودية. رفض البيت الأبيض اليوم المقارنة بين الفترة السابقة للحرب في العراق والفترة الحالية التي تتميز بالتوتر مع إيران. الناطق بلسان البيت الأبيض توني فراتو أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالطرق الدبلوماسية غير أنها ترفض إلغاء الخيار العسكري. جاء تعليق فراتو مع تصعيد الرئيس الأمريكي جورج بوش ونائب الرئيس ديك تشيني من خطابهما ضد إيران ومع فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران. قتل جندي أمريكي وأصيب 4 آخرون في هجوم بالقنابل وقع جنوب بغداد، كما جاء في بيان للجيش الأمريكي اليوم. وقع الحادث يوم الخميس. وقع كوسج يبلغ طوله 2 متر في شبكة صياد في قرية قرب الناصرية كان يصطاد في نهر الفرات. حسب قول الدكتور نزار رسول عميد كلية العلوم في الناصرية الذي أضاف أن مثل هذه الحالة نادرة الحدوث. يذكر أن الكواسج تعيش عادة في المياه المالحة. وقال الدكتور رسول أن الكوسج ربما كان ينتحر بدخول مياه الفرات العذبة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن إسرائيل لن تتسبب في وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة رغم إعلانها نيتها في قطع القوة الكهربائية ولو بشكل محدود عن القطاع في محاولة للحد من هجمات بالصواريخ تنطلق من غزة نحو جنوب جنوب إسرائيل. جاء ذلك خلال غداء عمل استمر لمدة ساعتين في القدس بين أولمرت وعباس، ويهدف لقاء المسؤولين إلى تجاوز الخلافات بين الطرفين تمهيدا لعقد مؤتمر السلام في الشرق في الشهر المقبل أو في كانون الأول. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في البرتغال اليوم، وهو المؤتمر الأخير بالنسبة لبوتين الذي سيغادر منصبه العام المقبل. من المتوقع أن يتوصل بوتين وقادة الاتحاد إلى توقيع اتفاق حول صادرات الفولاذ الروسي إلى دول أوروبا الغربية، بينما من المتوقع أيضا استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بالطاقة وحقوق الإنسان والتجارة. قال قائد القوة الصاروخية الاستراتيجية الروسية الجنرال نيكولاي سولوفتسوف أن في قدرة روسيا استئناف إنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في غضون فترة قصيرة، وأضاف أن خطط تطوير القوة الصاروخية الروسية تأخذ في نظر الاعتبار المشروع الأمريكي لإنشاء منظومة للدفاع الصاروخي في وسط أوروبا. حلق اثنان من الرواد في الفضاء المحيط بالمحطة الفضائية الدولية في أول جولة من 5 جولات من المخطط إجراؤها خلال وجود مكوك الفضاء ديسكفري في المحطة، تشمل مهمات الرواد نقل معدات من ديسكفري إلى المحطة وتثبيتها بها. يذكر أن المكوك انطلق يوم 23 من هذا الشهر من قاعدة في فلوريدا، ومن المقرر أن يعود إلى الأرض في 26 تشرين المقبل. معي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
وصحتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم، مع مواد هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن عددا من التقارير والمتابعات من الكوت وبغداد ودهوك. كمان سنستعرض خلال هذه الفترة أهم ما وردت في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، وأبرز ما تناولته صحف أردنية من شؤون العراقية. ولكن قبل كل ذلك نبقى مع هذا الحوار الذي أجراه مراسلنا أحمد الزبيدي مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل حول أوضاع السجون العراقية وإجراءات تحسين الظروف الإنسانية في المعتقلات.
كشفت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لإذاعة العراق الحر أن أسلوب التحقيق الابتدائي في العراق بحاجة إلى تغيير جذري نتيجة لما يتحمله المعتقل من انتهاكات أثناء هذه العملية، مشيرة إلى أن مسألة الثقافة العامة هي من المسائل المهمة التي لها دور كبير في التقليل من حدة هذه الانتهاكات.
نحن عندنا مشكلة بأسلوب التحقيق الابتدائي اللي نحتاج إلى وجود معلومات استخباراتية دقيقة. من عندي معلومات استخباراتية دقيقة ما أحتاج إلى أن هناك انتهاكات، أو أسلوب التحقيق كله يحتاج إلى إعادة دراسة وإعادة نظر به.
وأوضحت ميخائيل أن بالرغم من وجود هذه الانتهاكات إلا أن وضع السجون العراقية في تحسن نسبي، إلا أن هذا التحسن دون المستوى المطلوب، مؤكدة في نفس الوقت على أن جميع حالات الانتهاك يتم رصدها وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقها.
وضع السجون في تحسن يعني كبير، يعني إذا نقارن وضع السجون حاليا عن وضع السجون قبل سنة نشوف هناك تحسن كبير في أسلوب التعامل وفي وضعها نفسها، كوضع إنشائي، كوضع توفر الكهرباء أو توفر الشمس، توفر الأكل، توفر الدواء، ولو بعدنا ما وصلنا إلى ما نطمح إليه، لكن بشكل عام فهناك تحسن في الظروف. كان عندنا مشاكل الإشكالات الكبيرة من ناحية تأخر القضاء، من تأخر الدعاوي، زيادة الفترة اللي يتم توقيف بها المتهم، إضافة إلى رفض بعض الحالات مثل حالات تعذيب أو لكن كل حالة يتم رفضها يتم متابعتها. يعني ما مثلا نحن على أي حالة تم رفض بأن وجود تعذيب عليه ومتم إحالته إلى الإدعاء العام وقيمت عليه دعوة أو لم تتم إحالته إلى الوزارة المعنية لاتخاذ إجراءات بشأنها تعتمد على أسلوب الانتهاك اللي صاير. يعني فكلها متابعة، هي يعني اللي يتم رفضها كلها يتم متابعتها.
وأشادت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بالدور الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى من خلال زيادة أعداد قضاة التحقيق والقضاة في المحاكم الجنائية، مما سهل عملية إطلاق صراحة العديد من المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم.
بصراحة مجلس القضاء الأعلى عمل يعني بشكل جيد جدا خلال هذه السنة، يعني من خلال العام الماضي، نهاية العام الماضي ولحد هاي السنة، يعني ساعد في إنجاز القضايا كثيرة وساعد في إطلاق صراحة أعداد كبيرة جدا. زيد أولا زيد أعداد القضاة التحقيق الابتدائي وصارت لجان تحقيقية سيارة، وهذه لأول مرة يتم العمل بها، واللجان التحقيقية بدأت يعني تتمارس عملها طول اليوم تقريبا. فهذا انقذنا من مشكلة فعلا كانت مشكلة أنه هو بقاء الموقوف لفترة طويلة دون أن يتم عرضه على القضاء. حاليا تقريبا هذه المشكلة انحلت بالنسبة للقضاء الابتدائي أو التحقيق الابتدائي. بعدين بالمحاكم حاليا زادوا عدد القضاة الموجودين في المحاكم لغرض زيادة الإسراع بنظر بالمحاكم، يعني عندما يحال المتهم إلى المحكمة أيضا هم ينتظر فترة طويلة لأن زادوا عدد القضاة. هذه كلها يعني عمل جيد جدا من قبل مجلس القضاء، وإن شاء الله يعني يستمر هذا العمل، الجهود كلها متضافرة لغرض الحد من هذه المشكلة وإنهائها.
من الجدير بالذكر أن عمليات الانتهاك التي تحدث في السجون العراقية كانت ولا زالت محط اهتمام الكتل السياسية والمنظمات الدولية، ومنها منظمة Human Rights Watch، كما كان لعدد من الكتل السياسية العراقية موقفها تجاه هذا الموضوع، كان آخرها جبهة التوافق العراقية التي وضعت إطلاق سراح المعتقلين كشرط أساسي من أجل عودتها إلى الحكومة التي سبق وأن انسحبت منها قبل نحو أكثر من شهرين. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، التهديدات التركية بفرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان ومنها قطع التيار الكهربائي ومنع تصدير بعض المواد اعتبرها عدد من الذين استطلع مراسلنا في دهوك عبد الخالق السلطان أراءهم بأنها ستلحق المزيد من الضرر بالجانب التركي نفسه، إذ أن أكثر من 500 شركة تركية تعمل في إقليم كردستان.
في اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي الذي يعقد مرة كل شهر اقترح المجتمعون فرض عقوبات على أقليم كردستان، ومن المعلوم أن هناك أكثر من 600 شركة تركية متنوعة تعمل حاليا في عموم أقليم، إضافة إلى تزويد تركيا لمحافظة دهوك بكاملها بالطاقة الكهربائية. لذلك فقد أثار هذا المقترح بعض المخاوف لدى المواطنين في دهوك. ناصر علي، أحد مواطني محافظة دهوك: عندما سمعنا بأنه توجد نية لدى الأتراك بقطع التيار الكهربائي وإمداداتهم الاقتصادية، أثارت لدينا المخاوف من تزايد أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق، حيث إننا الآن ندفع 10,000 دينار للأمبير الواحد لكهرباء المولدات، وإذا ما انقطع كهرباء تركيا فإننا حين ذاك سنضطر إلى دفع أضعاف هذا المبلغ، ما جعلنا نتخوف من إقدام تركيا على فرض عقوبات على الأقليم. من جانبه فقد أكد الكاتب السياسي جمعة بندي أن إبرام عقد الكهرباء قد تم بين الحكومة العراقية وشركة تركية، ومن الصعوبة بمكان خرق هذا العقد.
باعتقادي سيكون لهذه العقوبات وخاصة الاقتصادية منها تأثير مباشر على حياة المواطنين في أقليم كردستان والعراق على المدى القصير، أما على المدى البعيد سيؤثر سلبا على الاقتصاد التركي أيضا. ثم هذه العقود التي أبرمها الحكومة التركية مع حكومة أقليم كردستان في أغلبها للحكومة المركزية العراقية دور في إبرامها منها الكهرباء وغيرها، وبالتالي سيكون لها جوانب سلبية في المنطقة.
في حين أكد هاشم زيباري أستاذ الاقتصاد بكلية دهوك الجامعة أن تركيا ستكون الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.
لا أعتقد بأن العقوبات لتفرضها تركيا على أقليم كردستان يكون لها أثر إيجابي بالنسبة لتركيا، لأنه تركيا لها مصالح كبيرة في أقليم كردستان، وهناك أكثر من 500 شركة تركية تعمل في مجالات البناء والإعمار ومجالات البنى التحتية وتساهم في زيادة الإنتاج في أقليم بولسان أو تساهم في الأسواق الموجودة في أقليم في كافة جوانبها، ولكن بفضل العقوبات على أقليم كردستان لا ينفع مصالح تركيا بل يخسر تركيا من هذه الإجراءات.
ماذا تضر تركيا من جراء هذه العملية مثلا إذا قامت بفرضها على أقليم كردستان؟
من الناحية الاقتصادية طبعا هناك شركات مثل ما قلنا أكثر من 500 شركة تركية تستثمر في أقليم كردستان ولديها مصالح كبيرة مع الرأسماليين الكرد في أقليم كردستان، وهناك شركات مشتركة بين الأكراد والأتراك، واعتقد هناك نسبة كبيرة من حجم التبادل التجاري، ولكن ليس لدينا أي إحصائية دقيقة، وتركيا لا تستفاد من أي إجراءات تقوم به بفضل العقوبات على أقليم كردستان.
جدير بالإشارة أنه وبحسب ما نشرت في وسائل الإعلام المحلية في الأقليم إن نسبة 40% من ميزانية الأقليم تذهب سنويا للشركات التركية العاملة في أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
طيب من تمر البصرة وتفاح الشام، شمسين عيونك والله والخد شمام، طيب من تمر البصرة وتفاح الشام،
شمسين عيونك والله والخد شمام، طيب من تمر البصرة وتفاح الشام، شمسين عيونك والله والخد شمام، أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام،
عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام، عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام،
شلون أنام الليل شلون أنام الليل شلون أنام الليل، قلبي مثل الجمرة
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة، يا بخت اللي بعيوني يا حلوة يخلص عمره،
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة، يا بخت اللي بعيوني يا حلوة يخلص عمره،
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوسون الشاب، خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوسون الشاب،
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، العين وجرت الحاجب قوسون الشام، خطواتك مشية عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوسون الشام،
والشفة معسل بحريني لا مستوداب، الشفة معسل بحريني لا مستوداب،
شلون نام الليل شلون نام الليل شلون نام الليل، قلبي مثل الجمرة،
أخواتك مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجي قاصون الشام أخواتك مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجي قاصون الشام
أخواتك مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجب قاصون الشام خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجب قاصون الشام
شف معسل بحريني لا ما استوذاب شف معسل بحريني لا ما استوذاب
شلون انام الليل شلون انام الليل
قلبي مثل الجمرة عسل يا خدود السمرة هو سابيل السحرة يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمره
عسل يا خدود السمرة هو سابيل السحرة
يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمره
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
مستمعينا الكرام نبقى مع هذه القراءة لمصطفى صالح كريم في عدد من الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان
التوغل العسكري التركي واستمرار التهديدات والمحاولات الرامية إلى احتواء الأزمة تحظى باهتمام الصحف التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان ففي الصحف الصادرة صباح الجمعة نقرأ في صحيفة كردستان نيو السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني حكومة إقليم كردستان تعتبر فرض الحصار الاقتصادي على كردستان من قبل تركيا تعود بالضرر إلى كلا الطرفين حركة الإصلاح التركماني تطلب من تركيا الدخول في حوار مباشر مع حكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حلول مقبولة كتلتا التآخي في كركوك والتجمع الجمهوري اتفقتا على إدارة مشتركة في كركوك الدكتور سعد البازنجي النائب في البرلمان العراقي يقول في تصريح له إلى صحيفة كردستان أن حكومة إقليم كردستان لها الحق في توقيع العقود المتعلقة بشركات النفط وهذا ما جاء في الدستور بحسبه تجار كردستان يشاركون في معرض ديار بكر التجاري الدولي في تركيا افتتاح مدرسة نموذجية في السليمانية من قبل شركة فضالر التركية وصحيفة خبات التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها استفتاء أجرته في أربيل منظمة KIPI تبين أن 66% من المواطنين يستعدون للدفاع عن أرض الإقليم في حالة تعرضها لأي هجوم الجاليات الكردية في الخارج تقيم مسيرات وتظاهرات ضد الاجتياح التركي عشائر الجبور في الشرقاط بمحافظة الموصل تعلن دعمها لرئاسة إقليم كردستان ومن العناوين البارزة في صحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان نقرأ أن رئاسة الإقليم تطلب من حزب العمال الكردستاني عدم انتهاج الكفاح المسلح، وبرلمان كردستان يتخذ موقفا ضد قرار البرلمان التركي اجتياح كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أما الآن فنتحول إلى العاصمة الأردنية عمان، ونبقى مع فائقة رسول سرحان وعرض لأهم ما نشرته الصحف الأردنية من شؤون عراقية.
قالت الصحف الأردنية إن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الذي يزور سوريا حاليا أكد أن بلاده مستعدة لأي تحرك يهدف إلى حفظ الأمن القومي لتركيا المجاورة. ونقلت الصحف تصريحات صحفية للمشهداني إثر لقائه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أكد فيها استعداد الحكومة العراقية تقديم كل الأفعال التي من شأنها حفظ الأمن القومي التركي لأنه حفظ للأمن القومي العراقي. وقالت الصحيفة الرأي الرسمية إن الحكومة العراقية فتحت قنوات اتصال مع شخصيات في حزب البعث العراقي السابق لحثها على الدخول في العملية السياسية. ونقلت الصحيفة تصريحات صحفية لوائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية نشرتها صحيفة الصباح الحكومية، أكد فيها أن مؤتمرا سيعقد منتصف الشهر المقبل يضم شخصيات سياسية بعضها مقربة من الحكومة العراقية وعناصر مقربة من الفصائل المسلحة لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية في إحدى الدول العربية، موضحا أن اللقاءات التي ستجري مع شخصيات بعثية و ليست مع حزب البعث المحظور ستكون استكمالا لما تم بحثه في الاجتماع المصغر الذي عقد في بيروت مؤخرا وحقق نتائج طيبة. وعلى صعيد آخر قالت صحيفة الغد إن شارع الرشيد أقدم شوارع بغداد بات يفقد معالمه التاريخية تدريجيا وسط مخاوف رواده من أن يصبح أثرا بعد عين نتيجة الإهمال، فالمتاجر التي كانت تشتهر ببيع الملابس في هذا الشارع منذ عشرات السنين تحولت إلى مخازن لبيع العدة والمستلزمات الصناعية، وصالات السينما الشهيرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 70 عاما تحولت عنابر كبيرة وأصبحت واجهتها محلا للعدد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول العلاقات في أمانة بغداد عادل العرداوي قوله إن عملية إعادة الحياة إلى هذا الشارع واستعادة تاريخه مرتبطة باستقرار الأوضاع الأمنية والحياتية، ففي الوقت الراهن لا يمكننا القيام بأي شيء. وأشار إلى أن معظم الأبنية وخصوصا التي تحمل طابعا تراثيا لا تعود ملكيتها إلى أمانة بغداد، فهي أما أملاك شخصية وأما دوائر حكومية، الأمر الذي يعقد من مسألة التصرف بها والعمل على إحيائها. ومن مقالات الرأي التي وردت في صحيفة الدستور شبه الرسمية مقال جاء تحت عنوان تركيا وحزب العمال الكردستاني للكاتب نزيه القصوص. يقول الكاتب يبدو أن تركيا لن تقبل هذه المرة بالحلول الوسط وترفض رفضا قاطعا التفاوض مع قادة حزب العمال الكردستاني. ويضيف الكاتب يعتقد بعض المراقبين السياسيين والمحللين بأن القوات الأمريكية في العراق ستشارك في هذه العملية للقضاء على حزب العمال الكردستاني وتدمير قواعده داخل العراق، ومع ذلك فإن السياسيين الأتراك ما زالوا يفضلون الحل الدبلوماسي على الحل العسكري، إذ كان هذا الحل سيؤدي إلى وقف النشاط العسكري لحزب العمال الكردستاني. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم عرضا للصحافة العراقية والأردنية، شكرا لحسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، مع تزايد شكاوى المواطنين من روتين استصدار جواز سفر جديد طبعة جي، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين تستدعي حالاتهم السفر إلى الخارج، قررت السلطات المعنية أن تكون مديرية الجوازات دائرة منفصلة عن المديرية العامة للجنسية والإقامة للتخفيف من معاناة المواطنين. مراسلنا محمد كريم التقى العقيد محمد ساجد العابدي مدير مكتب المفتش العام في المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة ليسلط المزيد من الضوء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن.
لا يزال روتين المراجعات الرسمية يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من معاناة المواطنين الراغبين في استصدار جوازات السفر ذات الحرف جي التي جرى اعتمادها مؤخرا، وخصوصا أولئك الذين لديهم حالات مرضية حرجة أو إصابات تستدعي السفر خارج العراق. وقد أعلنت وزارة الداخلية مرارا عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين، كان آخرها قرار فصل مديرية الجوازات عن المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة وإلحاقها بوزارة الداخلية بشكل مباشر، إلى جانب استحداث مكتب خاص مرتبط بمكتب وزير الداخلية يتخصص في إصدار الجوازات للمرضى والصحفيين سيباشر عمله في القريب العاجل، كما يوضح ذلك مدير مكتب المفتش العام في المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة العقيد محمد ساجد العابدي خلال لقاء خاص به إذاعة العراق الحر.
تم استحداث مكتب لإنجاز معاملات الصحفيين والمرضى. التعليمات الواردة بهذا الخصوص أنه يجب أن تقدم الجهات الصحفية كتاب رسمي إلى مكتب السيد الوزير، ويرسل هذا الكتاب بكتاب من مكتب السيد الوزير إلى مديرية الجنسية والجوازات لغرض إنجازها خلال 24 ساعة. وكذلك بالنسبة للأخوة المرضى أو اللي عندهم علاج خارج القطر، بإمكانهم أنه يقدمون طلب لمكتب السيد الوزير ويرسل طلباتهم عن طريق المكتب إلى المديرية وتنجز خلال 24 ساعة.
وفي سياق ذي صلة أشار العابدي إلى عمل مكاتب الجوازات الملحقة بالسفارات والقنصليات العراقية في الخارج والقرار الأخير بإيقاف عملها.
مديرية الجنسية والجوازات باشرت بافتتاح مكاتب لها في خارج القطر. هذه المكاتب ترتبط في السفارات العراقية والقنصليات الموجودة وتباشر باستلام معاملات المواطنين العراقيين وإرسالها إلى المديرية في العراق لغرض إنجاز معاملاتهم، إلا أنه حاليا ورد أمر بسحب المكاتب الموجودة وتحويلها على وزارة الخارجية، ولحد الآن بعد ما وصلنا إلى قرار نهائي به، فإن شاء الله خلال المدة القادمة يتضح الأمر، إما أن تنسحب المكاتب بصورة نهائية وتحول إلى وزارة الخارجية أو يعاد العمل بها. نهيب بالأخوة المواطنين أنه في حال حصول أي تلكؤ في معاملته أو أي طلب مساومة من أي جهة كانت، اللجوء إلى المكتب المفتش العام لغرض تزويدنا بهذه المعلومة وإحنا نتابعها وإن شاء الله نأخذ لحقه. ماكو موجب أنه يدفع مبلغ، هذا مستمسك من حقه يحصل عليه، فماكو داعي أنه هو يصعب هذا الإجراء على نفسه باللجوء إلى ناس تحاول أن يبتزونه لوجود فتخل النفسي بداخلهم أو نفسيات ضعيفة. العديد من الموظفين سواء كانوا على مستوى ضباط أو مفوضين أو شرطة تم إحالتهم إلى القضاء وأخذوا جزاءهم العادل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في الكوت تشهد أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية ارتفاعا كبيرا في الأسعار مع بدء العام الدراسي وتأخر توزيع الوزارة الدفاتر وغيرها من المستلزمات على الطلبة. سيف عبد الرحمن استطلع الموقف في الكوت ووافانا بهذا التقرير.
شهدت أسواق القرطاسية زيادة كبيرة في أسعارها خلال السنة الدراسية الحالية، خاصة بعد تأخر توزيع هذه المستلزمات من قبل إدارات المدارس، الأمر الذي اضطر الطلبة والتلاميذ للاتجاه للسوق المحلية لتغطية هذا النقص الكبير في مستلزماتهم الدراسية. مسؤولون في تربية محافظة واسط يؤكدون تأخير توزيع القرطاسية والمستلزمات الدراسية الأخرى، وأولياء أمور الطلبة والتلاميذ يشكون من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
بدأت المدارس بشكل عبء كبير على العائلة، بدليل أنه كل دعم كل الطالب، يعني بحيث أكو بعض العوائل بطلة وحتى ولدهم في سبيل يروح يشتغل. ثانيا القرطاسية كتب قديمة ينطوهم 5-6 سنين 7 سنين عبء يعني لا يطاق. ازدادت مصاريف العائلة خاصة اللي عنده 5-6 أطفال، هذا بمعناته يعني هذا انتهى، لا تجهيزات مدرسية لا لوازم مدرسية.
بالنسبة للموسم الدراسي المواد جدا غالية، كتب القرطاسية كلها غالية، فالمواطن يعني شو يصير؟ يعني هو راتب 300-400 ألف دينار يخلي مسواق الأطفال، يخلي الملابس، يخلي للطبيب، يعني من يخلي؟
أولياء أمور الطلبة يشاطرهم الحديث محمود أنصاف صاحب مكتبة، والذي يرى في الإقبال على شراء القرطاسية والدفاتر هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بكثيرة، وأغلب الطلبة يشترون لوازم الدراسة بشكل محدود أملا في أن توزع المدرسة عليهم الكتب والقرطاسية خلال المدة المقبلة.
بداية كل عام دراسي جديد الطالب يتهيئ يشتري قرطاسية ويشتري جنطة، القرطاسية تحديدا بصورة عامة بها مميزات خاصة، القرطاسية الطالب يحتاجها من يوم 1/10، جاي توزع القرطاسية توزعها يوم 1/12 بداية الامتحانات نصف السنة، وهذا الشيء ما يخدم الطالب، طبعا راح يؤدي الى زيادة الأسعار. مثلا دفتر ابو المية الدرز المات ب 6000 دينار قبل بداية العام الدراسي، يعني يطلع الدفتر ب 500 دينار، من راح يبدي العام الدراسي الجديد الدرز راح يوصل 9000 دينار جملة، يعني راح يطلع ب 750 دينار، راح ينباع ب 1000.
وتابعنا الحديث مع مدير إحدى المدارس الابتدائية الذي يرى في تصريحات وزارة التربية والتي تؤكد توفير تلك المستلزمات مع بدء كل عام دراسي إلا أن السيناريو يتكرر هذا العام، مما يؤدي إلى إرباك العائلة وأبنائها من جهة والمدرسة من جهة أخرى. لذلك اعتمدت إدارات المدارس على إجراءات علها تفي بالحاجة ولو بشكل مؤقت كما يقول.
الكتب المدرسية استلمت معدل بعض الصفوف حدود 90% والصفوف الأخرى لا تتجاوز 50% من الكتب الجديدة، وتمت المعالجة من الخزين الموجود والمسترجع من التلاميذ. أما بالنسبة للدفاتر المدرسية يعاني أولياء الأمور معاناة من ارتفاع الأسعار، والسبب في ذلك عدم إمكانية وزارة التربية بتوزيع القرطاسية حصرا على التلاميذ. للمعالجة اللي تمت بتوزيع الدفاتر المدرسية استلمنا حصة للتلاميذ من العام الماضي بنسبة 10 دفاتر لكل تلميذ. بعض الدفاتر مثلا أبو 60 ورقة قسمة إلى مادتين، مثل مادة التربية الإسلامية ومادة العلوم، وهكذا إلى أن نستلم الحصة المقررة.
من جانبه أكد جمعة عجيل مدير التجهيزات المدرسية في تربية المحافظة هنالك نقصا كبيرا في المستلزمات الدراسية، واعتمدت المديرية على توزيع المتوفر.
عملت مديرية تجهيزات تربية واسط على توفير الكتب المدرسية وبالكميات المطلوبة، حيث وفرت للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحسب الحاجة. والإشكالية الوحيدة التي واجهت الأعداد المتزايدة للطلبة نتيجة التهجير، وبالإمكان وضع خطة لمعالجة تلك الحالة من خلال توزيع المسترجع الصالح على التلاميذ والطلبة. أما الدفاتر المدرسية والقرطاسية فلم توزع لحد الآن، واعتمدنا على المدور وخاصة للمناطق ذات الدخل الواطي مثل قاطع زويرجات والأنوار والشهداء وكذلك بدرة وجسان، باعتبارها مناطق فقيرة وبحاجة ماسة إلى الدفاتر والقرطاسية. نتيجة عدم وصولها إلى التلاميذ ارتفعت أسعارها ارتفاعا باهظا في الأسواق المحلية. الرحلات والأثاث تعاني لكون لم تعالج موضوع التقادم الاستهلاك، وكذلك رغم ذلك استطعنا مع منظمة الإنقاذ الإنسانية العراقية بتوفير وتصليح الرحلات وتأهيلها وإعادة ما يقارب 3000 رحلة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي جيتك امشي على اعصابي، على اعصابي، على دموعي كبريائي وما وصلت، جيتك امشي على جروحي، على جروحي وألم روحي كل نقائي ما وصلتك يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على تكون انت وهم او تكون انت دخان 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 دخان
جيتك امشي على
مستمعينا الكرام، أما الآن فحان موعد لقائنا مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعيدين الذي يستضيف فيه الرياضي المتألق عضو نادي الزوراء الرياضي ليث حسين نجم خط وسط منتخب العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أخبرني حط قلبي
انت وين؟
أحبتي المستمعين، ما أن يذكر نادي الزوراء إلا ويذكر فلاح حسن وعلي كاظم وحازم جسام وثامر يوسف وليث حسين، وكذلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار. ليث حسين واحد من نجوم خط وسط منتخب العراق ونادي الزوراء، وأحد المتربعين على عرش هذه المنطقة. ليث حسين اللاعب والذي أصبح ينافسنا أيضا في الإعلام، فالآن هو معكم وتستمعون إلى ما سيقول ليث حسين بصدد نشأته الأولى بدءا من شباب الزوراء وانتهاءا بقمة المجد الكروي في منتخب العراق. فمرحبا بصديقنا العزيز أبو مريم.
أهلا وسهلا بك صالح، وأهلا وسهلا كل رياضينا وجمهورنا الرياضي في كل أنحاء العالم، وكل من يسأل عنا وعن رياضتنا وعن رياضينا القدماء والحاليين، وأتمنى لكم كل الموفقين إن شاء الله.
الله يخليك أبو مريم. حقيقة هواية رسائل وهواية استفسارات، يعني الأصدقاء والمستمعين يسألوني دائما عن آخر أخبار ليث حسين، حتى بعدين نرجع للينابيع الأولى. الآن عندنا زاوية البرنامج اسمها أنت وين؟ الآن ليث حسين وين؟ يعني شي شغل، شي سوي، شي اشتغل؟
والله أستاذ صالح، صراحة يعني في ظل هذه الظروف الصعبة اللي يمر بها بلدنا والتخبطات اللي موجودة في أروقة الرياضة في العراق، يعني يمكن البعض يستغرب والبعض يمكن يقول ممكن بعض الرسائل اللي وصلتك أين أنا أو أين نحن؟
نعم.
الجميع أين نحن؟ نحن الآن يعني مع الأسف ما أعرف هل يكافئ النجم أو يكافئ الذي ضحى وتعب
البطل، يعني حقيقة أقول البطل
أو البطل، يعني مو إحنا أستاذ صالح، أنت بطل رياضي، أنت يعني صداك وعمدتك اللي موجودة بالرياضة، يعني الإنسان يفتخر إن هكذا بطل من يكتب بالجريدة الكل يعني يسمعون، لأنه تنطي حقيقة قيمة البطل وقيمة الرياضي، لأن أنت يعني صراحة كثير من المواقف الحلوة
الله يخليك أشكرك
تكتبها على نجم أو على رياضي، فهذا الشيء
والله يعني هذا حقكم علينا أبو مريم. انتم انطيتوا للعراق الكثير واسعدتوا الجماهير واسعدتوا الناس، الان يجب ان يكون ان يسمع المسؤولون بالدوله، ان يسمع الجمهور الرياضي، ان يسمع الجميع. يعني ليث حسين لم يكن رقما سهلا ولم يكن لاعبا بسيطا. ليث حسين كان اذا الجمهور العراقي باع بالتشكيله اذا ما بيها ليث حسين يقول اول يوم ماكو ليث. حقيقة أنا مو أنا لأنه وعد جاملك أو تجامن، لكن هاي حقيقة التاريخية ما حد يقدر يلغيها أو يشطبها، فأنت لك حق على الدولة ولك حق علينا كلنا.
قلت لك لأن أنت رياضي، ويمكن الأخوان اللي يسمعون بعض الرياضيين أو حتى المسؤولين، يعني مع الأسف يعني إحنا أنا صراحة كنت أتكلم ويا أحد الأشخاص قبل فترة، فذا يقول لي أنت شو ماكو كابتن، يعني لا باتحاد لا بوزارة الشباب لا بلجنة أولمبية لا مستلم لك منتخب لا إداري بمنتخب، يعني شو الموضوع؟ قلت له والله أصبحنا الآن يعني ما أعرف، يعني هل ناسينا أم يعني إحنا ما قدمنا للبلد، أو إحنا يعني تاريخنا غير مشرف،
العكس
أو
العكس
إحنا ما عانينا في ظل الظروف الصعبة اللي عاشها البلد في تلك الظروف من قهر وسجون وتعذيب وكثير من الأمور اللي أنت تعرفها.
نعم.
وكثير من الإنجازات والبطولات من كأس الخليج إلى كأس العالم إلى الاحتراف وكثير من الأمور اللي قدمناها وضحينا من أجل هذا البلد، يكافئونا بقعدتنا بالبيت وما حد يسأل علينا، وإذا تروح المسؤول تقول له يقول لك أنت نجم أوكي على عيني وراسي، شنو اللي تريده؟ تقول له اللي تريده يقول لك أوكي اترك السيبي مالتك وإحنا
نجز عليك.
إحنا أصبحنا في وادي وهم في وادي.
لا إن شاء الله
يعني لما نتناجي
ان شاء الله استاذ ليث تاخذون حقكم، وان شاء الله كل واحد يعني انت بالنسبه لك هسه حتى على الاقل بعد بيك شغل 30 سنه تشتغل بالاتحاد، تشتغل بالتدريب، بعدك شاب لحد الان شعر ابيض ماكو عندك يا اخوي. هسه ابو مريم
والله
مريم خلينا نرجع للاولى، الجمهور طبعا جمهور الزوراء الان جمهور منتخب العراق ما يصير الحمد لله الكره الارضيه مليانه عراقيين فيسمعون هذا البرنامج، يسمعون الان حبيبهم ابو مريم ذاك اللاعب الفاز. خلينا نبدا اكل من البدايه من الفرق الشعبيه من الطفوله، من يا منطقه طلعت وشلون جيت للطوبه وليش ما رحت مثلا غير اتجاه اخر غير كره القدم؟
والله استاذ فالح انت تعرف في ظل الظروف الصعبه اللي كنا نعانيها بالبلد في وقتها يعني نعم. كانت تعرف انت في بدايتي كانت انا بالثمانينات يعني فكانت نعم. الحرب العراقيه الايرانيه استوها باديه فاحنا كنا نتخوف يعني هم يخوفون علينا انه نروح للجبهه او نسقط في المدرسه
نعم.
فكان علي اخويا في وقتها يلعب بنادي البريد نعم. فنادي البريد هو تابع الى نادي الزوراء بس يعني
نعم.
كثير من اللاعبين النجوم طلعوا من نادي البريد
صحيح.
علي اخويا كان هناك منتخب اشبال العراق نعم. تحت سن 13 سنه
نعم.
فقال لي ليش ما تجي لان هم كانوا يتمرنون بالشالكيه
نعم.
البريد الصبح الزوراء العصر في الشالكيه
نعم.
وبين هذا الوقتين كان استاذ حازم جسام
نعم.
وفي وقتها نضال محمد كانوا هم يدربون منتخب اشبال العراق
نعم.
فقال لي تعال ليش ما تشوف نفسك في هذا الموضوع
نعم.
تعال اختبر وياهم بس تنجح من بطوله غوتا الدوليه بالسويد وفنلندا
نعم.
تحت هاي الاعمار. فقال لي تعال. فالحمد لله والشكر الله وفقني مع الكابتن كثير حازم جسام في وقتها وانا كل تقدير لان هو اول من اكتشف قابليتي مع المنتخب الوطني. بديت انا مع منتخب اشبال العراق تحت سن 13 سنه اللي كان
يعني راسا من العقد للمنتخب العراق
للاشبال يعني قلت لك الله سبحانه وتعالى وفقني انا منه انا
تستاهل تستاهل احبه المستمعين. ما زال لقائنا مع النجم الرياضي الكروي ليث حسين وبرنامج مو بعيدين من اذاعه العراق الحر.
تعرف انا في وقتها ما صار لي مجال انه اسافر وياهم الى السويد
نعم.
يعني كان جيت انا شوي متاخر
نعم.
فالواسطات تعرف في وقتها كانت
نعم.
شوي تلعب دور قالوا انت جيت متاخر كذا فان شاء الله على السفره الجايه. ففي هذا الاثناء من سافروا فاحنا كم لاعب ما اخذونا نادي العمال وكان كابتن رعد عبد اللطيف في وقتها
نعم.
كانت نادي العمال مؤسسه تعرف
نعم.
في وقتها فراتبهم
نعم.
كانوا زينه وانا عمري 13 سنه فقالوا يابا انت تعال عندنا درجه ثانيه ونعطيك 9 دنانير. والله انا شفت الشغله ما على مود انه انا فلوس او كذا بس قلت خليني اجرب حظي
نعم.
في نادي والحمد لله يعني لعبت لهم موسم بس في شباب نادي العمال صعدون
نعم.
درجه اولى. فتدري كان هناك كشاف اسمه حجي رشيد راضي في
نعم.
نادي الزوراء
نعم
يكون
نعم.
شباب نادي الزوراء
نعم.
فاجى على رعد عبد اللطيف فسوى لعبه احنا والزوراء في ملعب الزوراء اللي بالعطيفيه
نعم.
فقال له انا هذا اللاعب اريده تعرف انا توني جاي الى نادي العمال ما عم اللي ينطوني وانا اخذ راتب الزوراء ايضا يعني مؤسسه. فصارت هاي اللعبه حجي رشيد دق لهم الا تعطوني هذا اللاعب يلعب وياي درجه اولى وانت ليش خطيه دور مظالين درجه ثانيه وكذا وما اعرف ايش. فالحمد لله والشكر يعني تمت الصفقه بعد مجهود جهيد بين رشيد راضي بين رعد عبد اللطيف الى ان انضميت الى شباب نادي الزوراء بعد موسم. ايضا الصدفه لعبت دوره انه حجي رشيد راضي بال 84 و 85 قبل ما يجي واسف نادي استلم تدريب الفريق الاول يعني الصدفه انه
نعم
هي بالنسبه لي كانت كلش كبيره.
هو يعرف قابلياته
نعم. وصعدنا انا وابراهيم عبد نادر الى الفريق الاول
نعم.
مع الكابتن فلاح حسن وثامر يوسف وعبد المحسن محمد وعبد الامير ناجي واحمد جاسم وهؤلاء اللاعبين الكبار يعني
نعم.
سعد عبد الحميد كانت اول مباراه لي مع القوى الجويه اللي كان اسمها نادي الطيران
نعم.
في وقت في ملعب الكشافه وانتهى التعادل 1-0 نزلت الشوط الثاني اخر ثلث ساعه
ممتاز.
هاي بداياتي مع نادي الزوراء الى ان وصلت الى النجوميه
نعم الى منتخب العراق. خلال هاي المسيرة أبو مريم لعبت مع لاعبين كثيرين وشاهدت لاعبين كثيرين، منو بقى بخيالك أو بالك من الكرة العراقية يعني كلاعب؟
تعرف أنت منتخب العراقي كان بالثمانينات من أقوى الفرق بالخليج.
إذا أسألك عن واحد يعني لا تختار لي واحد أبو مريم.
والله ما أقدر أختار لك واحد، لازم أختار اثنين لأن ذولا اثنين أنا أعتبرهم القدوة يعني.
من هم الاثنين؟ ما يخالف اثنين.
فلاح حسن وهادي أحمد.
والله والنعم. والله والنعم
جينيس.
ليش؟ لأنه أخذت من الصينيين أخلاقهم ومثابرتهم وحبهم للوطن
ونعم منهم. أبو مريم إحنا عبرنا مرحلة الرياضة شوية، أريد نغير الجو. أنت أيضا قدمت برامج وشفتك كثير من المرات في وسائل الإعلام بالتلفزيون، وهل عندك نية أن تكمل هذا المشروع، أن تستمر في العمل الإعلامي وأنت بقدرة يعني جيدة؟
نعم أكيد أكيد، هذا الشيء يعني أنا بالنسبة لي قلت لك أستاذ فالح، أنا في بداية حديثي قلت لك أنا المكان اللي انتقلت إليه وهو محور الرياضة في تقديم البرامج.
نعم. أريد أسألك أبو مريم، شنو معوقات نجاح العمل الإعلامي الرياضي؟ يعني أنت كمقدم برامج، يعني هل هناك معوقات باعتباركم بداخل العراق؟ إحنا في خارج العراق ظروفنا تختلف. شنو معوقات عملكم كإعلاميين داخل العراق؟
أستاذ فالح بالحقيقة يعني تعرف أنت بلدنا يمر في ظروف صعبة اللي هي تغيير الأمور كلها.
نعم.
من بغيرة هاي الأمور صعبة علينا أنه أنت تجد النجم، لأن النجوم كلها طلعت برا.
نعم.
الأرشيف اللي راح لباع اللاعبين.
الوضع الأمني
أيضاً. نعم الوضع الأمني اللي يجي بيها الضيف أو النجم إلى الاستديو أو يجي إلى يقدم مثلا الحلقة، فصعب علينا أنه نحصله بسهولة نجيبه بسهولة. يعني تعرف انت كثير من الامور يعني،
لكن عندكم ميزه قويه استاذ ليس، عندكم ميزه قويه وهي انه ميزه الحريه. يعني انت يعني قبل اذا تخطا بالتلفزيون تتعرض الى شتى العقوبات، 100 واحد قاعد يحاسبك. أكيد. اما الان فانت حر في اختيار الشخصيه اللي تقابلها، حر في السؤال، حر في الحديث.
الحمد لله اشكر احنا هذا الحريه اللي لمسناها، انه قدم برامج وما حد يكون وراي رقيب على الكلام او هذا اللاعب او النجم اللي حي
يعني تتذكر أبو مريم، تتذكر من كنا بالصحافة كانت عندهم مشكلة ويا فلاح حسن بعض المسؤولين بالدولة، فإحنا شو نسوي يعني؟ كانوا يمنعونا أن نذكر اسم فلاح بالجيد، نقول عليه رقم 8
بالضبط. رقم 8 نعم. هذا الشيء
الآن هذا الشيء ماضي
يعني. الحمد لله أشكر. بالعكس أنا يمكن مرات أنا أتكلم عن مسؤول أو أتكلم عن وزير.
نعم.
يخابرني الوزير يقول أنا العفو يجوز، أنا مدى يعني أعرف اللي الخطأ اللي بيه.
نعم.
ومن خلال برنامجكم أنا أرد أصحح.
تحيتي أبو مريم، تحية من عندنا لكل زملائك وياك، من مدير المحطة إلى الزملاء والزميلات وياك، تحية من عندنا لهم جميعا.
يوصل إن شاء الله.
أبو مريم إحنا بختام لقائنا طبعا نشكرك شكر جزيل، وأخذنا من وقتك أيضا، ونريد نهدي لك أغنية وأنت تهديها للعراقيين جميعا.
والله ماني خاف تبكون أنتوا بالغربة شغلات فعلى ذوقك وذوق إخواني وأحبائي المستمعين.
يعني أهدي لك واحدة من أغاني ياس خضر، لأن ياس خضر يشبع علي كاظم وأنت زورائي.
والله عزاز أي واحدة يا حمد بعد.
الله أوكي تمر أمر. تحياتنا لك حبيبي مريم.
شكرا جزيلا استاذ فالح، اشكرك شكر جزيل.
احنا نشكرك عيونه ومريم، تحياتنا وتصبح على خير.
تسلم حبيبي.
زعاز والله عزاز اخي عزاز، عدنا زاد وشوقهم شوق الشواف الليل الحمام الجاي لهلا مدللين والفراق بعينهم، شوف الحمام الجاي لهلا. الله الله والعتق بشفافهم ودوا حليم مدللين أحباب قلبي مدللين، والعتب بشفافهم ودوا حنين مدللين، أحباب قلبي مدللين. عزاز والله عزاز، عزاز وحق الله عزاز.
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
إخراج جليل البصري.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.